بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب المساقات، البحث في أحكام المساقات.
كل شيء، وإنما الأسلوب بشكل آخر ارتدها المشرقي أو غير المشرقي. الأفراد المشرقي المشرقات إنما تحققت من غير المالك، ففي مثل ذلك إذا أجاز المالك يحكم بصحة المشرقات فتكون المعاملة بين العامل والمالك على حسب ما قرر من تقسيم الأنساب غيرها من الشروط. وإذا فرضنا أنه لم يمضي كانت هذه المعاملة فاصلة وباطلة، ونتيجة البطلان أن الثمر بتمامه يكون لمالك الأشجار، فإن النمام تابع للأصل تابع لأصله، فالثمرة تابعة للشجرة، وكل من كان مالكا للشجرة فالثمرة تكون له، فجميع الثمرات للمالك. فإذا كان العامل عالما بالحال لا يستحق على المالك أي شيء، فإذا فرضنا أنه كان جاهلا يرجع إلى المالك بأجرة المثل. هذا فيما إذا كان الأمر قبل التقديم وقبل تلف الثمرة، فإذا فرضنا أنهما اختصما وكل منهما أخذ حصته وتلفت الثمرة عند الآخر، ففي مثل ذلك تفصيل يذكره رب الله نفسه. أما بالنسبة إلى ما ذكره من بطلان العقد إلى تقدير عدم إمضاء ذلك الشرط، فهذا قلنا يفرق فيه بينما إذا كان الثبوت باعتراف المساقي ومن كانت بيده الأسود، وما إذا كانت صاحبة ببينة وغير بينة مما تكون حجيته مطلقة لم يثبت الغسلية بالنسبة إلى المالك إلى العامل معا، ففي مثل ذلك الأمر كما ذكره رب الله نفسه. وأما إذا فرضنا أن الثبوت القصدي كان باعتراف المساقي ومن كانت الأشجار له لولا اعترافه بالغسل، فاعترافه بالغسل إنما يؤثر بالنسبة إلى حصته، يعني يحكم لعدم كونه مالكا للأشجار بل الثمرة بمقدار حصته من الثمرة. وأما بالنسبة إلى حصة العامل وحق العامل في هذا المقام أن يسقيه ويكون له نصف الثمر، لا يكون هذا الإعتراف نافذا في حقه، بل المعاملة محكومة بالنسبة إليه، فيستحق العامل العمل في هذا المثال لأخذ نصف الثمر مثلا، ولكن على المعترف أن يؤدي قيمة ذلك إلى المالك لاعترافه بأنه أتلف على المالك هذا المال، فإن المالك الحقيقي الذي اعترف له المالك الحقيقي باعتراف المعترف مالك للشجر ولجميع الثمر، ولكن نصف الثمر فرد نصف الثمر يرجع إلى المعامل بمقتضى المعاملة السابقة، ولم يحكم لفساد تلك المعاملة بالنسبة للأمين حيث إن الاعتراف لا ينفذ في حق الغير. فقد أتلف المالك الغاصب على المالك هذا المقدار من الثمن لأنه ساق في وقت لم يكن معترفا بالغاز. فهذه المساقات محكومة بالسفر وباعترافه لا يكون فاسدا. نظير ما إذا فرضنا أنه ذهب مالا لشخص وبعد ذلك اعترف بأن الموهوب كان غصبا، لا ينفذ اعترافه بالنسبة إلى الموهوب له، ولكن يغرم بقيمة ذلك الشيء حيث إنه باعترافه قد أتلفه على شخص آخر. ومن هذا القبيل إذن ذكروا في باب الإقرار أنه لو أخذ المهاج المال لزيني ثم بعد ذلك أخذ أنه لأمري ثم بعد ذلك أخذ أنه لبكري يعطى المال في إقراره الأعمال للمقردة ويغرم قيمته بالنسبة إلى الثاني والثالث لاعترافه بإتلاف المال المقردة. فكان من اللازم أن يتعرض لذلك قبل الله نفسه أن الثبوت الغسرية قد يكون باعتراف من له المال ظاهرا ومن بيده الأصول، يعني كان هو المالك لولا اعترافه بالغسر قد يكون ثبوت الغسرية باعترافه، وقد يكون ببينة أو غير بينة مما تكون حجيته مثلتا ومثبتة للموقع بالنسبة إلى المساق والآمر. وأما إذا كان من قبيل الاعتراف فلا يكون نافذا إلا في حقه فقط، وأما بالنسبة إلى الآمر فلا يؤخذ من العامل حسده لو كان موجودا أو لا يمنع من التصرف في هذا البستان بسقي وغير سقي، لا يمنع باعتراف أنه اعترف بالغسل فإن هذا الاعتراف لا يكون نافذا بحقه، وعقد المساقات محكوم مستحق ولم يثبت بطلانه. الاعتراف لا يجوز بطلان العقد السابق، ولكن على المعترف أن يؤدي مثل ما يأخذه العامل من الثمر أن يؤديه إلى المقرر له حيث إنه اعترف أنه أتلفه عليه من جهة مساقاته مع شخص آخر فهو معترف بالإتلاف فهو يضمن له لا محالة. آجا فيما إذا كان الثبوت الاعتراف، وأما إذا فرضنا أنه كان ببينة مثلا وثبت أن الأصول مغصوبة يكون هذا نافذا في حقهما معا أي في حق المساق والعامل. مقتضى حجية البينة أن المساقات كانت باطلة وكانت صادرة من غير المالك، والمفروض أن المالك لم يجز هذا العقد فيرجع جميع الثمرة إلى المالك بقانون تبعية لمائه للملك وللأسف فجميع الثمرة له، يبقى العامل والمالك. فإن كان العامل عالما بالحال اعترف بذلك كان عالما بالحال وأن المقصولة كانت موصولة فمع ذلك أكد أخذ الحقوق بينه وبين من بيده الأصول لا يستحق عليه شيء لأن تصرفه في هذا البستان وفي هذه الأصول تصرفه تصرف المحرم إذ كان يدري بأنها موصولة وليست للمصاطي فليس له أن يفقي هذا البستان أو يتصرف فيه بأي تصرف مع علمه بأن البستان موصول فإذا كان العمل محرما العمل المحرم لا أجرة له بالشهر فلو فرضنا أن غيره أمر بهذا العمل وصدر هذا العمل بإذنه فإن العمل المحرم ليس له احترام حتى يكون الأمر ضامنا لقيمته في الخارج كأمر أحد أن يحمل الخمر من مكان إلى مكان آخر أو أمر شخص لشخص آخر أن يقتل أحد أو أن يهدم دار أحد في جميع هذه الموارد ليس له أن يطالب بأجرة المثل فإن قتل النفس المحترمة ليس له مانعا حتم مال الغير لإتلاف مال الغير ظلما ليس له قيمة ليطالب العامل بالقيمة فلو فرضنا أن هذه الأعمال صدرت بأمر الغير إلا أنها محرمة ومع فرض التحريم لا يكون لها قيمة فليس له الرجوع إلى المالك فأما إذا كان جاهلا بالحال بما أن العمل يصدر منه مباحا وعمل محترم فيطالب بأجرة مثله لا محالة فيفسر بين العالم والجاهل هذا فيما إذا كان العامل جاهلا بالحال ولا يدري ويحتمل أنه بحسب الواقع أن هذه الأصول كانت مرتوبة وأن المساقي كان غاسلا يحتمل هذا وقد ثبت ذلك بالبينة فيكون نافذا في حقه فيجري ما ذكرنا وأما إذا ادعى العامل فأن المدعي كاذب وإنما أثبت ذلك من جهة اشتباه البينة من أثبت إذ البينة ادعى فأن المدعي لغسبية هذه الأصول كاذب في دعوى وأن هذا البستان للمساقي وليس بخسبه ففي مثل ذلك ليس له أن يرجع إلى العامل بأجرة عمله فإنه معترف بصحة هذا العهد واقعا وأنه لا يستحق على المالك إلا حصته من الثمر وفرضنا أن المدعي للعهد أخذ هذا ظلما أو اشتباها فلنفرض أن المدعي مشتبه بالأمر لأن رجل تقي لا يكذب يعتقد اعتقد بقرائن أن هذا البستان له إذا فرضنا أن العامل معترف فأن هذا البستان كان للمساقي وأن دعوى الغصب قاتلة إما ظلما أو اشتباها فهو معترف بعد استحقاقه أجرة المثل على المالك بل يستحق حصة من الثمر المدعي للغصب أخذه منه ظلما أو اشتباها ففي مثل ذلك ليس له الرجوع إلى المالك لأنه معترف بعدم الاستحقاق فأنه لا يستحق. فالرجوع إلى المالك بأجرة المثل في فرض جهله بالحال لأن هذا مرسوب إنما هو فيما لم يكن معترفا بكذب دعوى المدعي، لأن الأصول كانت للمصافي إلا فليس له أن يرجع إليه بشيء كما هو الظاهر. الحمد لله.